من لبنان الحر صباح الخير. حلقة جديدة من قصة وطن عم بتتابعوها عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 ودايما عبر الانترنت rll.com.lb على تطبيق إذاعة لبنان الحر وعم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان -rll. إن شاء الله تكونوا قطعتوا ويك أند حلو هيك بشوية هدوء وسلام رغم كل التطورات والمواقف اللي يمكن بتسم البدن أو بتوتر، بس إن شاء الله نكون صرنا هيك قادرين إنه نحنا نقفز فوقها. ما هيك دكتور إلي؟ صباح الخير.
صباح النور.
كيفك اليوم؟
كتخر الله الحمد لله. كيفك أنت؟
منيحة كتير منيحة. موضوعنا مش مرتبط بلبنان مثل ما معودين، ولكن كتير له تأثيرات. هو أحداث 11 أيلول جمعة الماضي، يعني كانوا فاتين موضوعين ببعضهم بين 14 أيلول وبين 11 أيلول، فارتقيت أنه نعمله انتباعا وراء بعضهم. أحداث 11 أيلول وقديش إلها تأثيرات؟ إذا بدي أسألك هيك بشكل عام بالأول، هل إلها تأثيرات لأنه لعبت فتنا بلعبة الجنسيات، يعني سعوديين مع أمريكا ولا لا شيء تاني بإطار تاني فينا نحطه؟
أديكو هلا رح تتفاجأ إنه لا إلها علاقة بشكل مباشر بلبنان. هلا بنعمل كل إذا بدك شيء، يعني هو الهدف من الحلقة مش بس نحكي عن لبنان، ولكن صراحة هلا أنا جاي على الطريق، يعني في كم شغلة حسيت إنه لازم نضوي عليهم، لأنه حدث مثل هيدا حدث عالمي صار بال 2001 بأمريكا. إذا نحن بس منفكر ب يعني وقت نقرأ هالأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية بنكون عم نقرأ فقط حدث صار ببلد هيك، بنكون عم نغلط. وبمدينة مثل نيويورك كمان بنكون عم نغلط، لأنه يعني هالاسمين إن كان اسم الولايات المتحدة ولا اسم مدينة نيويورك، هودي ما فينا نفصلهم عن العلاقات الدولية، ما فينا نفصلهم عن مرجع في السياسة الدولية، لا بل أكتر عن قادة في السياسة الدولية. وبالتالي أي حدث بيصير بهالبلد طبيعي يتأثر العالم كله بشكل مباشر، مثل مثلا من بعد الأحداث صار عندك قفزة كتير كبيرة بأسعار النفط وتراجع على سعر الدولار، وبتعرف نحن اليوم عايشين بأزمة عم نعيش
واهتزاز الوضع الاقتصادي بشكل عام
والعلاقات الدولية وعمليات الطيران وحركة الطيران، يعني عم تحكي عن العالم كله تأثر بهيدا الحدث الأمني الكتير كبير
بين هلالين. في ناس قدمت سيناريوهات بتشكك انه الحدث صار فعلا كما صور لأنه مقصود، هيدول النظريات قديش برأيك ممكن يكونوا؟
هيدا بعلم السياسة اليوم مشهورة كتير، مسألة الكونسبيرسي تيورز أو نظريات المؤامرة. ولأنه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي عالم حر، بتلاقي في أذان صائغة لهالنظريات، وبتلاقي في كتير حتى مؤتمرات يعني بتحكي عن هالموضوع.
نعم.
ومش بس بمسألة السياسات الدولية أو السياسة أو الأحداث الأمنية، حتى كمان بمسألة الاكتشافات الفضائية. وأنا مني من أتباع إذا بدك نظرية المؤامرة، لأنه كمان يعني هذا رأيي الخاص، ما بنقدر نحن نعتبر إنه
لأنه الانعكاسات على كل حال، مش هيك أنا سألتك سؤال، لأنه الانعكاسات وكأنه كانت مدروسة ومطلوب نوصل لهون. ما
أبداً
بعرف.
أبداً عندك. هلا نحن ما عم نجي نقول نحن عنا تحقيق اللي صار،
صحيح ولكن صحيح،
ولكن
عم نقرأ نتائج.
المبدأ اللي أنا يعني بكون يعني مقتنع فيه ليش بكون عندي رأي بهذا المسألة،
نعم،
إنه كتير غلط، وحتى بالتاريخ هذي بنعملها، إنه بنبني على النتائج نفهم أسباب اللي حصل، وهذا شغلة بالمنطق الفكري الأكاديمي ما أنه منطق سليم.
عشو من ابني
بدك تتجرد من النتائج وبدك تشتغل فعلا على الظروف هالعمل هيدا ودراسته بشكل كتير متأني، وبعدين تربط النتائج بالأحداث اللي صارت.
والفترة يعني اللي قطعت كانت كافية لدراسة متأنية
لحد هلأ. يعني أنا برأيي اليوم سرقت على الحدث عم تحكي 22 سنة ما هيك، وبالتالي بعد التداعيات لحد هاللحظة. هلأ ليش هذا الحدث مهم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد مهم لأنه حدث إرهابي، حدث يعني عمل أمني، صار في اهتزاز بالسياسة بالاقتصاد وما إلى هنالك، ولكن على مستوى الشرق الأوسط بشكل خاص كان له تأثير كتير كبير. بدنا شوي نضوي على يعني تأثيره إجا من خلال تغيير سياسة أمريكا واستراتيجية أمريكا
تجاه الشرق الأوسط،
يعني بهالمنطقة. لأنه سألتينا عن الجنسيات ما هيك اللي متهمين واللي كانوا هن عملوا هالعملية الانتحارية، ببين معك انه في كتير من الخليج من السعودية وغيرها، ولكن يعني تنفهم ليش كانت تضوية على هيدي النقطة لازم نفهم شوي شو كان عم يصير بالشرق الأوسط من 79 وبالطالع، مش عم بحكي انا من
امبارح
يعني إذا ما نقرأ الخريطة اللي كانت الشرق الأوسط هي هيك خريطة العلاقات وخريطة التوازنات السياسية، بتشوفي إنه للأسف التيار الإسلاموي بمعنى التشدد الإسلامي السياسي، وهون ما عم نحكي نحن عن الدين الإسلامي، عم نحكي عن التيارات السياسية
دايما منميز صحيح
الإسلاموية صحيح نعم. كانت بلشت بشي محل يعني تنجح بتطبيق بعض أفكار ومعتقداتها، كان بأفغانستان وإن كان بإيران مع الثورة الإسلامية في إيران، وانعكاس هالحدثين الأمنيين، عم نحكي نحن عن حرب روسية في أفغانستان، الأفغانستانيين يعني كانت كأنه الساحة فاضية لا تسمح لتخلق هالتيارات اللي بتستعمل عملية الدفاع عن أفغانستان بس تربطها بمعتقدات الدينية. يعني مثل كأنه صار في جهاد تجاه هذا الغرب. ولكن الملفت بموضوع أفغانستان هنا يعني أمشي بالتدرج تمام الناس تضيع
مزبوط،
الملفت بهذا الموضوع أنه الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط يعني كان بالنسبة لها الحركات كلها اللي هي مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والاستكبار العالمي والإمبرياليزم لهنالك كان يعتبر حليف، ولكن الصدمة الكبيرة كانت لما دخل أفغانستان وهون صار في صدمة
انقلبت
جماعات كلها سوا،
انخلطت الأوراق
تماما. هلأ بسياسة رح نقول نحن السياسة الواقعية اللي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بفترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وهذه كانت نظرية بالسياسة جديدة بوقتها، أنه نحن بنتعامل مع الموجود على الأرض تنقدر نحقق مصالحنا السياسية والاقتصادية العالمية.
حتى اليوم
فينا نقول حتى اليوم صحيح هالديكو
نعم.
وبالتالي تم يعني بطريقة مباشرة وحتى أوقات يعني بطريقة مباشرة ولكن أوقات بطريقة مباشرة دعم هالحركات الجهادية هيدي في قتال الاتحاد السوفيتي والجيش الروسي، ولكن هذا الموضوع يعني بسبب الإدارة الأمريكية وبسبب النظام السياسي الأمريكي التغيير دائما بالسياسات صوب حيالة منطقة أو حيالة موضوع أوقات بتحس إنه المشاريع لا تستكمل، وبالتالي في أشخاص بيستفيدوا من هالفراغ هيدا السياسي. بتلاقي إنه بأفغانستان انترك الملف بطريقة إنه هالمنظمات الجهادية ربحت وجنسيات هالمنظمات الإرهابية من أفغانستانية، يعني لما تقرب التفاصيل وبتفوتي كيف تكونت هالجماعات بتشوف إنه من كل الجنسيات العالم اللي بيعتبر حاله هو عالم يمثل أو حاضن لهالفكر هيدا كانوا موجودين، وكان في دور كتير كبير بأول مرحلة للسعودية في تمويل هذه الحركات من باب واحد فقط، إنه اليوم بالعالم العربي في صراع على من يقود العالم الإسلامي والسياسي. عم نحكي
يعني مزبوط إنه السعودية قادت الإرهاب في العالم
عم نحكي 79 يعني هون في
أصحاب هذه المقولة، لأنه في ناس لليوم بيقولوا إنه هي تقود الإرهاب في العالم.
صحيح، أصحاب هذه المقولة بيركزوا على هذه المرحلة فقط يعني بيتناسوا كل اللي صار بعدين.
هذه المرحلة إلى ظروفها وانتهت، يعني بفهم منك
انتهت تماما. تقلي كيف يعني هل صراع لأنه في حركات عم تنشأ؟ طب أنا بيكون عندي حل من اثنين، يا بوجهة بنفس الوقت بخلق أزمة هوية طويلة عريضة، يا بدخل على هذا المسرح وبجرب يكون عندي وجود أفهم أنا هالتحركات كيف عم تروح وأقدر سيطر عليها
وتأنقذ كمان
بالحد الأدنى. عظيم. ولكن اللي ما كان حدا حسب له حساب هو الثورة الإسلامية في إيران واللي هي على حدود أفغانستان، ما هيك؟ هذه الثورة ثورة مناهضة للفكر السني الإسلامية، هي ثورة شيعية إسلامية
بس تشددين موجه بعضهم.
عظيم. هون انتقلت السياسة من سياسة احتواء لهالمجموعات هذه كلها سوا لسياسة مين بيقدر يسيطر على هذه المجموعات أكتر ويقدر ينفذ سياسته الخارجية من خلال هالأدوات هيدي. وهون بلشنا نشوف الصراع الإيراني السعودي على هذه المسائل. عندك من 79 80 81 عندك مجموعة أحداث صارت بالمنطقة بتفرجيكي حجم هذا الصراع. يعني مثلا عندك حادثة محاولة احتلال الحرمين الشريفين أو الكعبة اللي صارت بال 79، هيدي مسألة كتير خطيرة، لأول مرة المملكة العربية السعودية بتواجه خطر داخلي، بيصير في نوع من انقلاب وسيطرة على المنطقة، وبيصير في نوع من إعلان واتهام للعائلة المالكي وما إلى هنالك، وبتشوف يعني واكتشفوا انه في بعض هيك اليد الخفيه للجمهوريه الايرانيه الاسلاميه بهذا الموضوع.
نعم.
يعني انتقل الصراع الى داخل المملكه.
نعم.
هون برايي اتخذت سياسه او اتخذ قرار انه بنجرب قد ما فينا نبعد هالخطر هيدا اللي مخلوط بايديولوجيا على سياسه على ما بعرف شو الى خارج الخليج والى خارج السعوديه، وهذه السياسة استحكمت بالخليج لفترة طويلة.
نعم.
طب هون الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع كانت تعتبر انه اذا بتلعب على التناقضين بتقدر تخلق نوع من استقرار اقليمي عبر انه في توازنات موجوده، وبلكي بنقدر من هالتوازنات، يعني في خطر برات، خطر اسرائيل وبرات خطر فلسطين وهالمساله كلها سوا، صار في خطر جديد.
نعم.
بلكي بنخلق التوازن ونمشي عمليه السلام. وهون كلنا متذكر يعني لبنان دفع لسبب لحلقة غير معروف صراحة، يعني قديش نحن بنشتغل على الأحداث اللبنانية، إنه بوقت كانوا الفلسطينيين مع ياسر عرفات عم بيفاوضوا عن نقاط 14 مع الإسرائيليين بضغط أمريكاني ومساعدة أمريكانية للسلام، نحن علقنا عليهم 75. يعني بوقت كان الفلسطيني عم يبلش يطرح وراء للعودة إلى فلسطين أو لاقي حل سلام لهالموضوع، نحن علقنا نحن وياهم. يعني هون بتشوف إنه كمان ما كان بس السبب هو فلسطيني لبناني، إذا بدي كان في تدخلات طويلة عريضة إنه هذا الموضوع ما
يعني
يوصل لنتائج معينة.
وجود لبنان مش مقبول أصلا يعني.
هيدي يعني للأسف إيه، يعني إذا بتقرأ هيك بشكل سريع الأمور بتشوف إنه كأنه هالبلد هو فقط مأخوذ كساحة لهذه الصراعات وتنفيذ هذه الأجندة الإقليمية. هون مدخل اللاعبين الصغار بهذا الجو، يعني أنا عم بشرح كيف كانت المنطقة ما قبل هذه الأحداث.
مزبوط صحيح.
شفنا هالصراعات الإقليمية، هون بيدخل اللاعبين الصغار لأنه مثل سوريا مثل العراق هول الدول بيجربوا يلاقوا لحالوا محل بهالأجندات اللي عم بتصير للحفاظ على مصالحهم السياسية والأديولوجية والقومية، يمكن تلحق بعدين الاقتصادية. هذه بتكون هيك مين كان المنظرين الأساسيين يعني الفعليين لهالحركات الجهادية؟ بتلاقي إنه حلب وحما هن كانوا مراكز تقل لكل اللي هن خرجوا من الإخوان المسلمين وتشددوا أكتر بهالطروحات، وكانت كتاباتهم وفقههم ونظرياتهم هي اللي تبع بهالحركات الجهادية.
نعم.
سوري شو عمل هون؟
شو عمل؟
يبيت بطن وبيستعملهم، وساعتي بحس حاله مش عم يقدر ياخد مصاري من الخليج، مش عم يقدر ياخد بحركهم، وساعتي بلاقي حاله انه خلص السياسة الدولية
بنيمهم
مصالحه بيقضي عليهم بيقصفهم.
يعني اليوم هو عم بحركهم بالمخيمات،
هيدي بتخلينا نحن
نشك
بناء على هذه القراءة نقول انه يعمل السياسة بعدها هي
زيتها. انا نيتي شعاطلي كل ما بتحكي كلمة بجرب بقراها بالواقع السياسي. ايه. اقول لك نيتي عاطلي؟
لا نيتك صح وعم تقرأ الامور صح، هذا الاستنتاج نحن كلنا لازم نعمله، لانه الواقع هيك بيقولوا. اذا بتشوفي شو صار من بعدها كل الحركات الجهادية، مش بس السوريين استعملون أداة لتخويف العالم لأنه كان هذا العالم جديد علينا، هدول الإيران كان بارع بهذا الموضوع، أسامي ما بتعرف من تجي الجهاد الإسلامي وخبريات،
بس ما قدرت تعمل السعودية هذا التوازن برأيك؟
خلينا لي شغلة بهذا الملف بالذات كتير بعيد، هون مش دفاعا عن حدا ولا عم ناخد موقف سياسي بهذا الموضوع، ولكن الحركات الجهادية الفعلية اللي عملت أعمال إرهابية حقيقية ما كانت ممولة من السعودية. برجع بقول لك هذه سياسة الاحتواء.
من مين كان؟ من أمريكا؟
بشكل خاص لا، بشكل خاص بنشوف إنه عندك بعض العائلات المتمولة الكبيرة من دون سياسة عامة سعودية بتمول هذا الشيء لأسباب دينية فقط لغير. عندك إيران تلعب دور كتير كتير كبير، وعندك تماما بعض الأنظمة الدكتاتورية اللي هي بتعتبر إنه إذا كانت عم تلعب دور بشي محل بقدر تفوض على مشروع وعلى نظام إنه يستمر.
لأنه في ناس بتتكل على كتاب هيلاري كلينتون تتقول إنه أمريكا مولت، مع إنه أنا قد فهمتها وقد ما بعرف إنجليش هي ما كانت عم تقول نحن مولنا، هي عم تقول السياسات اللي اعتمدت وصلت. بس في ناس بعضهم لهلأ بيقولوا لك هي قالت هي اعترفت، فهو خطرين.
يعني ايه؟ شو كان قصدك؟ وكمان مش دفاعا عن الأمريكان، بالعكس يعني كمان اليوم اللي بيتحمل مسؤولية كبيرة من هالنظرة يمكن هيلاري كلينتون كانت عم بتقول انه اللي عنده القوى القوة والقدرة والطاقة والسلطة ما في يعني يكون معصي عن الخطأ، وما في يعتبر حاله هو افهم شيء بالهيدا ويعتبر انه ما بيغلط
وما بيقدر ما يلعب دور.
في يعني في اشياء لا تصدق. يعني بهالمرحلة اذا بدك لبنان وين بكل هذا الترتيب؟ يعني لما دخلت اسرائيل لبنان ب 82 وشافوا انه خلص الموضوع ما بقى عم بينحل بشكل سلمي،
نعم،
طلبت الولايات المتحده الامريكيه انه يصير في غطاء عربي ودعم عربي لسياسات اتجاه خاصه مع ريغان. يعني
من مين هذا الدعم بدها
تاخذه؟ من السعوديه طبعا. ومشان هيك هون بلشنا نشوف الدخول السعوديين الى خط المصالحات السياسيه انطلاقا من 83.
نعم،
لانه في بدنا نشوف كيف مزبط هذا الوضع، وساعدونا بقصه السلام ونحن بنغض النظر من هون، وقصه البترول والطاقه يعني هو بيصيروا ملفات ترتيبات بقى هيك ترتيبات جانبيه اذا بدك. وفعلا الولايات المتحده الامريكيه ارسلت قوات حفظ سلام دوليه الى لبنان بمساعده كمان فرنسا كانت الى جنيف وبريطانيا وايطاليا، وطلبت من الاسرائيليين انه يخرجوا من بيروت ويصير في نوع من المفاوضات ودعم الجيش اللبناني، وهون كان بعهد رئيس امين جميل، وصار في نوع من انه نحن مستعدين نروح مع الدوله اللبنانيه للاخر على شرط انه تقدر تفهم التوازنات وتوصل لاستقرار معين.
نعم.
فلا امين جميل كمل اتفاقه مع الاسرائيليين ب 17 ايار، اتفاق 17 ايار، ولا قدر يوقف بوجه النظام السوري مثل ما لازم تيواجه هذه المسألة. وبالتالي هون حس حاله الأمريكاني بال85 أنه أنا عم بحط دم وعم بحط تكلفة كتير عالية بهذا الملف. وما تنسي في عندي تفجير السفارة الأمريكية وتفجير مقر المارينز، وهون كان بصمات كتير كبيرة للإيرانيين ولبداية نشأة إذا بدك هالمجموعات الحرس الثوري
المحور
اللي بعدين بال85 سمت حالها حركة حزب الله. ما بعرف كيف انتقلت هذه الأمور على كل حال، فينا نعمل حلقة عن هذا الموضوع. وبالتالي بتشوف أنه يعني لحظة لبنان بطل دولة بحد ذاتها عم نعالج مسألة داخلية، صرنا عم نشوف أنه كل المنظمات الدولية صار عندها دور هون. يعني لبنان صار فعلا ساحة صراع طويلة عريضة باستثناء المنطقة اللبنانية الوحيدة اللي سميت منطقة لبنان الحر، اللي هي جربت قد ما فيها الدافع يعني أو تحمي حالها أو تخلق نوع من زون أنه هيدا بعده
ممنوع اختراقه
وهيدا هو الحقيقة هون. وعشان هيك السوري ما كان مسموح له أنه
يفوت
ضمن التوازنات العسكرية أنه يعمل أي عملية عسكرية باستعمال الطيران. للأسف 85 كانت محطة فاصلة بهذه السياسة، تعبوا الجماعة لأنه السوري عرف يعني بطريقة غير مباشرة من ضمن كيف استعمل الجهاديين وغيرهم، استعمل جماعته هون من خلال ما يعرف بممثلين حقيقيين للشعب اللبناني من خلال السلطة والحكومة والوزارات، انه يصير في نوع من توازن معين، تكون كفة السوري هي الارجحية لها. عندك من 85 لل 89 فترة متروك كان اللبناني لحاله يواجه السوري. وهنا نحن بنتذكر الشعار الأساسي للقوات اللبنانية، أعرف العدو السوري عدوك، أعرف عدوك سوري عدوك،
سوري عدوك،
لأنه كانت خلص صارت واضحة الأمور أنه تنقدر نبلش نستعيد لبنان الدولة والمؤسسات والسيادة بدنا نواجه عن جد العدو الحقيقي اللي ما ترك شيء ما استفاد منه تا يفاوض على إنظامه من خلال دايما استغلاله للساحة والصراعات الداخلية اللبنانية. كل هيدا رح يؤدي يعني من الصمود الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية والسيستة أنه لازم نروح على استقرار أكتر وبدنا استقرار بالمنطقة أكتر، نحن ما بقى قادرين نتحمل أعباء سياستنا اللي كانت خاطئة هون وهون وهون. كله رح يؤدي لأنه تدخل السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الخط ويبلشوا يفاوضوا مع اللبنانيين على اتفاق بين هالأحداث. وهذا الاتفاق نعمل بالطائف عظيم وتفاوضوا عليه ما عرف بوقتها النواب اللي راحوا على الطائف. في كتير ملاحظات على هالموضوع، كمان نعمل لها حلقة خاصة.
كل مرة مرقت كم ملاحظة على كل حال.
نعمل لها حلقة خاصة، ولكن اللي كان مبين بكل هذه المسألة إنه هون السوري ما كان عم يتفاوض معه بشكل مباشر، ولكن كان عنده أزلام عم بيفاوضوا بهذا الموضوع. وتخيل إنه النقاش كان كله على مستوى البنود اتفاق الطائف على كلمتين ثلاثة له علاقة بالسيادة. السوري ما بده ينذكر العلاقة بين الدولتين على مستوى السيادة، وما بده يعتبر إنه انسحاب الجيش السوري بيتحدد بسنتين.
مزبوط.
طب شو صار من بعدها؟ ضمن هذه السياسة وما قبل 11 أيلول كان كل شيء مسموح على أساس أنه النهاية لازم تكون هذا الاستقرار. دخل صدام حسين إلى الكويت، دخلت المنطقة الأمريكية بضمن حماية مصالحها وباقي التفاصيل يمكن معروفة عند الناس بحلف عسكري لمواجهة صدام حسين. سوري قدم الطاعة، بعت له هناك 30-40 عسكري عظيم. طيب صدام حسين بالكويت، الإسرائيليين هن والفلسطينيين عم بيدبكوا ببعضهم، كتير هينة نعطي سوري شو بده بس نهدي الجبهة الشمالية ونعطى سوري لبنان. تم تطبيق الطائف، تطبيق اتفاق الطائف مثل ما بده السوري
معتبر
من 90 ل 11 أيلول. يعني بقيت السياسة الأمريكية مثل ما هي بالمنطقة، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي شو بهديها بقى؟ يعني ما بقى في هذا الرادع على الحد الأدنى أو نوع من علاقات دولية معقدة تقدر إنه تخدم منها من هون تخدم منها من هنيك. صارت هي الـ 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 يعني الـ 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 المسؤولة الوحيدة عن السياسة الدولية، صار في مونوبول بالسياسة الدولية بتعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. وعم تحكي هون 10 سنين 11 سنة، يعني هو اللي بالتاريخ منهم فترة منهم طويلة.
طب هل هالشيء له علاقة دكتور إلي قبل ما نحكي ب 11 أيلول، هل هالشيء له علاقة بانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بال 2000 كله من ضمن ال
ضمن هال إذا بدك هال الجو السياسي اللي كان مفروض من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ومن بعد ما يعني المفاوضات السلام اللي كان مشهورة كتير بالتسعين وتسعين وسبعة وتسعين، يعني كان في دايما مفاوضات لتحقيق السلام برعاية أمريكانية. كان دايما سوري وقت ما يحس حاله برات كل هيدا التركيبة يعمل نوع أمن عسكري على الإسرائيليين من خلال أذرعته كان حزب الله وغيره من هالمجموعات. طب هون الإسرائيلي يعني بشي محل قال أنه أنا ليه بدي ضل أسمح له السوري انه يستعملني كبش محرقه تيفاوض على مفاوضات السلام، خلينا انسحب من الجنوب.
يعني طلع اذكى من الامريكي فيني اقول؟
نحكي مين السوري؟
لا الاسرائيلي.
انا برايي بهذا الملف قشط ورقه للسوري صحيح واخرجه من من العباية الأمريكية، لأنه كان دايما الشرط من التسعين وبالطالع أنه ما بينسحب الجيش السوري من لبنان طالما الإسرائيلي موجود بالجنوب.
فإذا صارت 11 أيلول حتى يقولوا شو؟
أنا برأيي يعني إذا بنقرأ الأحداث مثل ما هي، العمل الأمني اللي صار ب 11 أيلول مفصول عن كل هذه السياسة اللي عم نحكيها، هو عمل إرهابي نابع من عقيدة أيديولوجية بتعتبر أمريكا والحضارة الغربية هي الشيطان الأكبر، وكل المنظرين لهالمجموعات كتبهم موجودة الواحد فيه يقراهم على شرط ما يتأثر فيهم يعني، ولكن فيه شوف نظرتهم للغرب ونظرتهم للحضارة الغربية،
قراءة متجردة يعني
قد ما فينا من سيد كتب وغيره، لما يبلش ينحكى عن أنه في شيطان أكبر عم بيقود العالم، سياسته وحضارته وثقافته اللي تختلف عن ثقافتنا وما إلى هنالك.
لا بيني وبينك ما معهم حق
يعني
بس سؤال أنا أيه. إذا بتجي بتراقب السياسة الأمريكية مصلحتهم فوق كل اعتبار، ولو بده يموت ألاف ولو بده يصير في تقطيش روس ولا أنا غلطانة
بالسياسة الدولية
ولا وين ما كان هيك
بالسياسة الدولية. أنا برأيي أي حدا بيحكم بالسياسة الدولية وعنده مونوبول سياسي بده يكون في عنده أخطاء كتير كبيرة. وأنا بقول لك شغلي يعني في كتير من المنظرين والمثقفين بيعملوا مقارنة بين الإمبراطورية الرومانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
والله
الإمبراطورية الرومانية كانت عندها نفس تقريبا
سياسات
إنه بحت المناطق عند القوة العسكر والثقافة، وعملوا نوع من احتلال ثقافة يعني فرضوا على العالم اللي احتلوها ثقافتهم بس بطريقة كانت مقبولة بهذاك الوقت، يعني كان وقت العبودية موجودة وما إلى هنالك يعني، وكانوا يفوتوا على مناطق
ما كان في حقوق إنسان
هذي كلهم ما كانوا قيد البحث ما حدا كان بيعرف فيهم، ولكن يفوتوا على منطقة أو مدينة مهمة أو يحتلوا حضارة معينة إنه يعني شوف هالسياسة اللي كانت هيك ما فيك تواجهها بشكل واضح، إنه بدل ما يفرضوا عليك ديانتهم كانوا يعملوا نوع من مزيج بين الديانة الرومانية والديانة اللي كانت منتشرة بالمناطق اللي كانوا يحتلوها، فكأنه كانوا يسحبوا هالزريعة تبع الحقد والضغينة يعني، انه كانوا يعني بطريقة هيك سلسة، وبيعتبروا انه الإمبراطورية الرومانية سقطت لما ضعفت مركزيا وتم احتلال كتير مناطق الألم من قبل البربر وسقطت اخر شيء، فمتوقعين هلا كمان الولايات المتحدة الأمريكية انه تسقط من الداخل كسلطة دولية، وهذا هلأ كلها تنظير بالسياسي. هلأ تجاوبا على سؤالك اللي هو أنه طبعا في أخطاء، ولكن أنا إذا بتسأليني رأيي أنه اليوم بين قوى عظمى دولية تؤمن بحقوق الإنسان وبالحريات وبالديمقراطية اتعامل مع 100 مرة أفضل من أنه اتعامل مع قوى بعدها بتبشر بالظلام وبالحركات القديمة الأصولية الكل
بس هيدي
مش بمعنى أنه بل أي فرد رأي، ولكن تعامل بيكون في حد أدنى من التفاهم والمنطق بالنقاش.
طب هيدي الظلامية اللي عم تحكي عنها وبدنا نسلم جدل إنها مزبوطة يعني أو عم نعيش يمكن تداعياتها على الأرض، بس في حد عم يسألك على الواتساب دكتور إيلي إنه ماذا عن الفكر الوهابي الإرهابي اللي هيدي القوى اللي عم توصل بالظلمية هي عم بتواجه هذا الفكر، وإلا ما كنا وصلنا لهون.
في خلط كتير كبير وخطأ برأيي أنا
وعلاقة السعودية بالفكر الوهابي.
صحيح. الفكر الوهابي ما له علاقة أبدا بالحركات الجهادية، يعني هون عم نحكي عن فكرين وطريقتين في
تمويل السعودية بفترة فترات ما كان لدعم هذا الفكر
برجع بقول لك كان لاحتواء هالمجموعات أنه كان بتشكل خطر داخلي أكثر ما هو خطر داخلي، يعني اليوم نحن إذا ما نقرأ شوية تاريخ السعودية ما في امتعاض كتير كبير قبل نشأة السعودية المملكة وقبل توحيدها بشيك من السعود، كان في عدم رضا من كل القبائل والمجموعات اللي موجودة بالمنطقة الخليج انه نحن بدنا نكون بالسلطة، نحن بدنا تكون هيدي المناطق لنا. لا صار في توحيد بقوة السيف
يعني كان عندها مشاكلها مثل ما غيرها كان عنده مشاكله،
وبتحالف بين المدرسة الدينية اللي كانت أكتر شيء موجودة بالسعودية بس مش معناتها كل السعوديين بوقتها والقبائل اللي كانت تتبع، وبين العائلة المالكة السعود تقدروا يضبطوا الوضع الداخلي، وهي عم نحكي بالثلاثينات والعشرينات يعني. هلأ من العشرينات للسبعينات عندك الثورة النفطية،
ما تم تصدير هذا الفكر إلى الخارج يعني
كان في قلق كتير كبير بقلب المملكة السعودية وصراع خفي بين العائلة المالكة وبين العائلة الدينية الوهابية، وهيدا تظهر بكتير محلات عظيم. وانا برايي يعني مع كل ملك كان يجي جديد كان يجرب يلاقي سياسه احتواء معينه لهذا الموضوع حتى ما تتفجر السعوديه. وبحكمتهم بظن نجحوا بكتير محلات، وكمان بدنا نعطي اهميه كبيره للثوره النفطيه، لانه بس يكون في مصاري بس يكون في قدره لوضع سياسات انمائيه كبيره بتخف كتير هالظواهر هيدي. بتقولي لي طب ما هن دعموا، انا برايي على مستوى السياسه السعوديه يعني العائله المالكه ما في شيء بدل لحد هلا عن تدعم مباشر، في استعمال من قبل أجهزة مخابراتية لهالمجموعات تقدروا يوجهوا الأحداث لبرات حدود السعودية، وما نجحوا بمرحلة من المراحل، دخلت الأحداث إلى قلب السعودية. يعني كمان هون مش منطق دفاع، هون بين قراءة الصورة بالمنطق الفكري وباب البينولوجي، يعني العبارات اللي مستعملها. بدنا نفصل بين حركة وهابية
مفردات،
وبين سلفية، وبين سلفية جهادية. هودي ثلاث إشياء مختلفين عن بعضهم، وبين إخوة مسلمين. هودي ثلاث عقائد مختلفة تماما عن بعضها.
بس أصلا هن كلهم تعبيرات جميلة، لو هن رجعوا لأصولها ما كانوا استعملوها بالهن بالدنيا. طيب دكتور إلي، وصلنا على 11 أيلول، وصلنا على 2001، شو علاقة لبنان بشكل مباشر
بهذا الموضوع بالذات؟ ايه شو علاقة لبنان بشكل مباشر؟
لانه كنت حضرتني نفسيا انه في علاقة للبنان.
شوف الضربة القوية اللي تلقتها الولايات المتحدة الامريكية بهالهجوم هيدا، مثل ما كنا عم نحكي عن المملكة السعودية، يحكي صرنا عم نقول انه كمان الولايات المتحدة الامريكية اعتبرت حالها انه هذا الخطر اللي كان بالنسبة له هو بالمناطق البعيدة، وفي يكون عم بيستعمدوا من توازنات معينة لفرض اجندات معينة، لا صار بقلب البيت. يعني هون كان صدمة كبيرة،
قدروا خرقوا وعملوا هيدا
صحيح بقلب البيت. يعني
مين فوتهم على قلب البيت؟
أول شغلة اعتبروا أنه في نظام الأمني العالمي ضعيف. يعني هون بلشنا نشوف أنه خلينا نبلش ناخد إجراءات متشددة أكتر، وتغير كل نظام السفر والرحلات الجوية. أول شغلة
مزبوط،
رحنا على مفهوم جديد، وهذا اللي عمل كل، يعني اللي هو اليوم نقطة التمركز لكل القوى العالمية. منطق مفهوم الإرهاب، صار في تضوية أكتر على مفهوم الإرهاب، صار في تفسير أكتر لهذا المفهوم، صار في توسيع إذا بدك للسياسات والاستراتيجيات للحد من خطر هذا الإرهاب. وهون واحدة من هالسياسات إنه تفكيك الأنظمة اللي هي عتيقة، صارت من السبعينات كانت عم تدعم إلى شك بشكل أو بآخر، ومثل كأنه المؤسسات اللي بترعى الإرهاب صارت هيك مرتاحة بهذه الأجواء بهالمنظمات، هيدا
عندها ملعب أوسع،
أخذت قرار تماما إنه لازم بلش نغير بسياسة الأوسط.
لأنه بنفس الوقت صار في كمان ببنسلفانيا حادثة، إذا بتذكر
في يعني في يمكن بفتكر في حادثتين ما نجحوا بهالموضوع. وبالتالي هون رح نشوف إنه يعني كمان تما نقول انه في سياسة دولية ولبنان ضعيف وكذا. بكل هذه المرحلة اللي عم تصير من 90 لل 2001، كان في مجموعة لبنانية من الشعب اللبناني مصر على انه يعتبر السوري هو احتلال عظيم. وبقيت الاصوات مرتفعة لحديت ما سحبت اسرائيل والبيان المطار الشهير اللي طلب من سوريا انه خلصنا بقى من هالحجة هيدا قميص عثمان، انه صار لازم تفلم لبنان.
صحيح،
انا برايي لو ما احداث 11 ايلول ما كنا نحن قدرنا اخرجنا السوري من لبنان عسكريا، لانه تراكمت الامور وتغيرت السياسه الدوليه بطريقه انه النظام السوري صار واضح للعالم انه هو يرعى هذا الارهاب، وكل الملفات القديمه اللي كانت مقبوله صارت غير مقبوله عن السياسه الامريكيه. وعندك اللوبي اللبناني اللي اشتغل على 1559، وعندك توازنات الداخليه ادت لانه يصير في تجمع سياسي لبناني بوجه السوري وبلش يطالب بالنظام السوري انه يفل. أمريكا عندها مصلحة تغير وتبلش ترتب شوية المنطقة بالحد الأدنى. طلع البيان الشهير من الولايات المتحدة الأمريكية اللي طلبت فيها مع جورج بوش، طلبت من سوريا الانسحاب فورا من داخل لبنان.
كان في قبل ندق أيلول
صحيح، وهذا كله إجا بالتزامن كمان مع محاولة نظام السوري لضبط وقمع كل شخصية بتبلش تعلي الصوت وتعتبره انه هيدا نظام ارهابي. وهون بنجي بنفهم اذا بدك بنحطه
ليش صار اختيار
رفيق الحريري ومحاوله اول شيء قمعه واخراجه من السلطه السياسيه. اللحظه التاريخيه اللي صارت هي اختيار الحريري، القوى الحيه كانت موجوده، اللبنانيين وعيوا لهالمساله وصار في جرأة يقولوا اخي نظام عم يستعملنا كمان.
قبل دكتور صار في محاوله لاغتيال مروان حمادي، يعني كانه قبل ما يفوتوا بالسنه جربوا يعطوا رساله للدروز وياخذوا موقف منهم.
اي سياسي
ولا مخص
صح، يعني ضمن التوازنات الداخليه انت اليوم، يعني للاسف هلا بنرجع نعمل قراءه للاحداث والحرب اللبنانيه، انه اوقات هالقوى السياسيه بتحط مصلحتها فوق مصلحه البلد وبتسلم حالها لاهل المشاريع الإقليمية، ما هيك؟ طب إنه اليوم وقت أنا حط حالي مع وحش أو ديب مثل النظام السوري وإجي قرر لحظة أخيرة إنه أنا صار بدي أعلي الصوت عليه، ما اختخرنا يعني 15 سنة سلمنا البلد، يعني كمان بيتحمل مسؤولية كبيرة هن إذا ما.
بس شو كان في حل غير إنك تعلي الصوت؟
هيدا هو، فإذا أنا تعليت الصوت الحل كان فيه من الأول، يعني من 83
وما صارت من الأول، بدنا نصلح بعدين. صحيح. شو كان بيقدروا يعملوا غير إنهم ياخدوا مواقف وعلوا الصوت؟
منيح لعلوا الصوت عندكو لو إجت شوي مأخرة
لو دفعنا دم،
دفعنا حبس 11 سنة كمان لأنه الوحيدين اللي علينا الصوت، ما هيك؟ أكيد رح يختلون من قلب البيت، محاولة مختيار مروان حمادي وغيرهم من الشخصيات اللي أخذت القرار وتجرأت إنه تقول لا ما بقى بدنا نقبل بهذا الواقع السياسي. هون أدت هال الحركة 14 دار لخروج السوري من لبنان، وخروج السوري برجع بقول لك ما كان صار لو ما صار في احداث 11 ايلول. وهون يعني ترتيب المنطقة من جديد اخذ وقت وبعده لهلا ما خلص. يعني بتشوفي سقوط صدام حسين وتغيير الوضع بالعراق عظيم، الثورة العربية وكل هالأنظمة اللي كانت راعية لهذا الإرهاب بلشت تسقط واحدة ورا واحدة. بعده النظام السوري واقف لأنه يمكن ما حدا توقع أنه كان عنده وحشية بالتعاطي مع ناس وهالقد، صح؟ وبتشوف أنه حتى الموضوع العلاقات بين الدول بطلت كلاسيكية. يعني صارت تقدر دول مثل إسرائيل تعمل تحالف مع مجموعات داخلية تحافظ على أمنها، مثل كأنه خلص صار كل واحد مفروض يدبر أموره بالحد الأدنى. لهلأ نحن بعدنا عم نعيش هذا الواقع. لهلأ نحن يمكن بعد مش عم نقدر نقرأ هذه القراءة الجديدة لواقع أمريكا وسياستها في هذا الشرق الأوسط،
مش عم نقدر أو ما بدنا.
لا أنا برأيي يعني ما تنسي عندك من 90-2005 نحن ما كنا أسياد قرارنا ولا كنا مسؤولين عن سياسة لبنان ولا كل اللي عم بيصير فينا بهذا البلد.
نعم.
هيك وبالتالي يمكن شي محل نحن تأخرنا لنشوف هذه القراءة، ولكن هلأ يعني يعني بدي اقول لك انه بكل راحة ضمير انه اللبنانيين الحقيقيين ما هيك، والشعب اللبناني الاصلي واللي بيؤمن بالحرية بحقوق الانسان وعنده هالانتماء للحضارة العالمية ما رح يكون الا كسبان من كل هالتغيرات اللي عم تصير بالمنطقة. بدها شوية طول بال، شوية نفس طويل، وبدنا نتعلم من اللي صار قبل. يعني بدنا نقول انه الصمود وطولة البال والقناعة يعني والدفاع عن هالقضية الإنسانية اللي عمرها مئات السنين ما فيها إلا ما توصل لنتيجة إيجابية وحتمية، بدها شوية طولة البال. للأسف هلأ يعني بس هيك شغلة ولن رح تكون شوية سلبية، العالم كله ما بقى عنده قيادة واحدة. يعني العالم الغربي كله بطل
شي منيح أو مش منيح.
أنا برأيي يعني النتائج اللي عم نشوفها على الأرض عم بتفرجينا إنه لا، في شيء منه إيجابي عم بيصير. يعني في يعني وقت الدول اللي هي اليوم راعية لنظام العالم هيك يتبلش تشوف انه عندها مشاكل داخلية اقتصادية ومالية وغيرها، ما بقى رح تعطي جهد وتحط هالطاقة كلها غير انه ترتبها بالترتب بيتها الداخلي.
بس ما كان عمره انه كان عندهم مشاكل، واليوم امريكا اكبر بلد عنده ديون، مظبوط؟ يعني كل عمرهم عندهم مشاكل. اليوم شو اللي مغير حتى بدهم يديروا بالهم على حالهم، ما بقى يفكروا بغيرهم؟
المصالح الاستراتيجية بخطر، وهذا الشيء عم بينعكس سلبا على والدول اللي قد كل يوم المتحضرة ما بقى تعمل سياسات على 6 أشهر 7 أشهر، بتعمل سياسات على 5 سنين و10 سنين.
نعم.
وبتكون عارفة انه هذا الموضوع اذا ما زبط هلا رح يأثر بعد 20 سنة. وبالتالي لا، يعني اليوم عم يجربوا يرتبوا امورهم داخلي. ما في شيء بنفهم من موقف فرنسا كيف عم تتعاطى ملف اللبناني الا على اساس هيدا، انه انا اليوم شو بدي اقوي اقتصادي الفرنساوي.
هلا معقول لبنان بده يقوي لاقتصادها لفرنسا؟
شغلة من هون 10%
شوية نفط من هون بعد 8-9 سنين تنبلش نشم ريحتهم.
بديكم مش يعني انا هلا بهالموضوع ما عندي الخبرة بالنفط، بس بقدر اقول انه النفط الثورة النفطية ما بتنطر تنسحبها تنربح منها مصاري. يعني اليوم كل الشركات اللي حوالي هذا المشروع خلص صار في مدخول
هالشركات،
مدخول هالشركات اللي هن موظفينها كانوا فرنسيين او يعني كله بيدفع ضريبة لفرنسا. يعني هلا المصاري عم يصلوا من هلا، مش انا ناطرين تنطلع هيدا الثورة تنبيعها انه ولا تعرف شرب من عنا الغاز.
طيب دكتور
إلي هذا الترتيب،
عندي سؤال هيك دايما بحيرني، انه كيف هيك بهيدي السهولة قدروا يقضوا على القاعدة، خلصوا من بن لادن ورقت الأوضاع، كيف قدروا هيك؟ ولا مش مزبوط انه قضوا عليهم، في شي نايم هلأ وبحيالة لحظة ممكن يرجع يتحرك؟
لك كتير يعني رؤيتنا لهالتنظيم الإرهابي هيدا بده يكون شوي واقعي. هاي التنظيم الإرهابي قوته وين؟ قوته انه مسيطر على مناطق صعبة جغرافيا بأفغانستان، وكمان يعني عم ينتشر بمجتمع للأسف ما عنده الحد الأدنى من الوعي الثقافي، ويعني مجتمع فينا نقول انه يعني بعده عايش بالنظريات اذا بدك تقليدية القرون الوسطى. وبالتالي اذا بدك توجيه عسكريا ما بيكون هو الحل. يعني جرب أفغانستان صح، ولقينا النتيجة شيء بالسياسة ما حدا فاهمها لهلا كيف تسلم البلد لألون، ما هيك؟ كتنظيم تنظيم إرهابي ما بقى بشكل خطر إرهابي وأمني وعسكري، ولكن بشكل خطر ثقافي. و يعني القضاء على بن لادن كان خلاص، يعني كان الأمور العسكرية انتهت عندهم هودي الجماعة وقضوا عليه بشكل كتير بسيط. ما بدي أجي أقول أنه كان في conspiracy theory أنه توقيته خدم شيء معين.
نعم.
أنا اللي شايفه هلأ أنه بقاؤه بيخدوا مصلحة واحدة فقط، أنه دايما هز العصاية للنظام الإيراني اللي هو عقائديا ودنيا معارض أو بمقلب الآخر من التطرف السني بأفغانستان.
بس كل يوم نحن معرضين
ضمن هذا التوازن.
بس كل يوم نحن معرضين انه ينبت شيء جديد
عالميا صح، بس في لبنان شفنا التجربة الطويلة عريضة انه المجتمع اللبناني منه بهذا الوارد ومنه بهذا الجو، وكل الحرب السورية اللي صار بسوريا نسبة الناس اللي اقتنعت انه تواجه النظام من خلال تشدد أكتر ديني نسبتها كانت يمكن 2% من الشباب.
والحديث عن خلايا نايمة هلا عم يحكوا انه بدها ترجع تعملنا،
خلينا نشوف شو الهدف والمغزى من نشر هيدي الأجواء السلبية، لأنه كمان كل ما نوصل لحد مصدود بالسياسة في الداخل بلش نشتغل بالملف الأمني تندفش الناس انه خي خلصونا بدنا حل شو ما كان يكون، خلينا ننطر شوي ونشوف شو بده يصير.
ايه بس الأجواء ما بتطمن دكتور إيدي، تننطر يعني لازم يصير في اكسيون.
مش قصة نطرة، ما نحن كمان حسب شو بدنا بشكل عام، يعني التاريخ بعلمنا انه بتغيير
كلبنانيين قصدك شو بدنا
بتغيير هيك كبير كلبنانيين ما بيصير بساعة وساعتين وشهر شهرين وسنة سنتين. المصدر القوة الأساسي هو الصبر وطول البال والقناعة ونطول بالنا تنقدر نحقق اللي بدنا إياه ضمن الظروف المناسبة. اليوم أنا ما بقدر أهرب،
نفهم شو عم بيصير،
أهرب من شغلة سيئة لأنه صار في حدث أمني معين، لا أقبل بشي بعد أسوأ منها بس كرمال شوية يعني ارتاح لفترة 4 أشهر أمنيا وكذا. بدنا نجرب نستوعب اللي عم بيصير ونصمد وما نخليه يلعبوا لعبة الأمن اللي السوري كان الماستر فيها، كان هو سيد اللعبة الأمنية، كل ما يطلع عنا مشكل أو ينزرك سياسيا يعمل تفجير من هون. متذكر كل التفجيرات اللي صارت قبل خروج السوري ما هيك، ومتذكر كتير منيح كمان هلأ الماستر التاني هو حزب الله عم جرب يستعمل هيدي الورقة، ساعة بيلقط واحد عنده بالضاحية وساعة كذا، كل ما يحس انه صار في خفة الناس انه ما بقى عم بتصدق هو شو عم بقوله اعتباراته بيلعب اللعبة الأمنية والخطر الأمني.
على كل حال ضروري انه الناس تكون واعية شو عم بيصير لحتى تقدر تطول بالها وتستوعب الأمور ومش دغري تنهار وتعمل ردة فعل، لأنه كمان قديش الشعب بيكون واعي قديش بيساعد بأنه نكون رايحين صوب الاتجاه الصحيح، يعني الانهيار ممنوع هيك بفهم منك.
صحيح.
بدي أشكرك كتير دكتور إيلياس، أكيد لقائنا بيجدد معك الأسبوع المقبل إذا الله.